تتبعه أنه موسى النبي ربنا دعاه عشان يبقى نبي في سن 80، وكان الفكر بعيد عن ذهنه جدا لأنه بقاله مدة راعي أغنام وعايش في وحدة في البرية وعجوز، وحس أنه ملوش لازمة. وإذا بربنا يلتقيه في العليقة ويكلمه ويشجعه. ما زلنا في الحوار اللي بين ربنا وبين موسى النبي في بداية الدعوة. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. لو أنتم لاحظين، موسى النبي كان زمان عنده ثقة بنفسه لما كان شباب وكان متربي في بيت فرعون، كان عنده ثقة بنفسه، بس الثقة دي كان مصدرها إحساسه أنه جده فرعون، وإحساسه أنه تعلم أحسن تعليم وأنه غني وأن في ناس كتيرة تحت رجليه، العظمة بتاعت الفرعنة. الثقة بالنفس دي اتكسرت ساعة ما غلط غلطته الكبيرة وقتل المصري واتفضح الموضوع وأصبح مطلوب القبض عليه. خسر ثقته في نفسه وتهز، ولما عاش سنين طويلة في البرية كراعي أغنام كل مادة بيعجز، وكل شوية يشعر بأنه يعني عديم القيمة أو أنه يعني أخر شوية غنم. فلما ربنا بيدعي دلوقتي هو ما عندوش ثقة بنفسه خالص، وده هيظهر في الحوار بالذات في إصحاح 4، أنه عمال يتهرب. هو بيتهرب لأنه مش لأنه مش بيحب شعبه، انتوا فاكرين هو كان نفسه يخلص شعبه من زمان، إنما هو بيتهرب لأنه ما عندوش أدنى ثقة في نفسه دلوقتي. والموضوع ده بيحصل مع ناس كتير. ساعات تبقى ناجح في شغلك وفي بيتك، وبعدين تيجي مشاكل وراء بعض تهز كده كيانك، وتحس انك انت زي اللي بتخسر كل حاجة، وتقعد تشك هو لسه في ناس بتحبني، هو انا لسه ليا معنى، هو انا لسه ليا رسالة. ويمكن تتحسر على ايام كنت فيها يعني ليك مكانة وليك كرامة وليك انجاز، ده بيبقى فترة صغر نفس او عدم ثقة بالنفس، ودي بتعدي على كل البشر. عشان كده هنا بيقول ربنا ايه؟ مش هيصدقوني. طب يا حبيبي انت جربت عشان تقول مش هيصدقوني؟ ليه ما يصدقوكش يعني؟ لكن هو زي واحد خادم تقول له تعال اخدم، يقول لك معرفش ما ينفعش. طب يا حبيبي جرب، جرب تخدم، ولما ما تعرفش قول معرفش. لا، هو مش عاوز يجرب، هو زمان جرب مرة وكانت طريقته غلط وتعقد لانه حس انه فشل ومش عاوز يجرب تاني. فبيقول له: ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. يعني انت شايف ربنا قصادك وبيكلمك وتقول له هيقولوا لي ربنا ما ظهر لكش، انت كذاب. دايما اللي عنده صغر نفس يتوقع ان الناس ما تصدقوش، ويتوقع ان الناس بتبص له كده باحتقار بعدم احترام، فمش معتبرين له، مش هيقدروه. في الوقت اللي انت هتشوفه بعد كده ان موسى ده كان عند الناس يعني بعد ربنا على طول، لكن هو في الاول ما كانش عنده ادنى ثقة بنفسه، فكان بيقول مش هيصدقوني وهيقولوا لي انت بتضحك علينا ربنا ما ظهر لكش. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ شوفوا بقى حكمة ربنا في التعامل مع موسى اللي عنده صغر نفس، زي الدكتور كده الشاطر او الاب اللي بيشجع ولاده ازاي يعالجه من هذا المرض انه مهزوز في نفسه وما عندوش ادنى ثقه. قال له: ايه اللي في ايدك دي؟ قال له: دي عصايه. طب ايه قيمه العصايه في الموضوع؟ العصايه طبعا هي الحاجه اللي بيستخدمها موسى كراعي اغنام، وهي حته جريده ناشفه كده، وهو شايفها ملهاش اي اعتبار. ربنا مش بيقول له لا انت تقدر وما تقدرش، اتعامل معاه باثباتات بعلامات بحجج. فبدل ما يقعد يطبطب عليه ويشجعه بالكلام، قال له: اللي في ايدك دي ايه؟ قال له: عصاي. قال له: اطرحها الى الارض. فطرحها الى الارض فصارت حيه، فهرب موسى منها. هو اللي رامي العصاية. أول ما رماها بقت حية، أول ما شاف الحية جري. طب ما دي العصاية بتاعتك، تجري منها ليه؟ طبعا ده يدل أنه هو خواف وأنه مهزوز، وفي نفس الوقت هو مش فاهم ربنا بيعمل إيه. فربنا لحقه زي اللي جري وراه وقال له إيه. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. أولا كراعي أغنام عايش 40 سنة في برية سينا، لازم شاف حيات كتير، مش حاجة غريبة على إنه يشوف حية يعني. إنما هو يمكن اتخض من الموقف إن العصاية بتاعته بقت حية، قال له امسك دلها، زي اللي بيشجعه حتة حتة، أنت تقدر، اتقوى، وأنا اللي بقولك. طبعا كونه يمسك دل تعبان برضه مغامرة، ممكن يعني يقرصه يعني، إنما قال له امسك دل. أول ما مسك دل الحية رجعت الحية، بقت عصاية. هرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، رجعت عصاية تاني. طبعا دي أمارة، يعني دي علامة هيستخدمها موسى في إقناع شعبه. فربنا بيقول له: أنت فاكر مش هيصدقوك لما يقولوا لك أنت بتكذب علينا ومحدش بعتك وأنت ما شفتش ربنا وأنت بتسرح بينا؟ طب ارمي الحية العصاية وامسك الحية وترجع عصاية ويصدقوك، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. أباء الكنيسة انشغلوا بالعلامة دي بالذات، لأن دي أول مرة ربنا يدي حركة كده أو علامة عشان يثبت قوة معينة. وقالوا أكيد ربنا له مغزى أعمق من مجرد أنه يشجع موسى ويثبت إيمانه ويديله ثقة بنفسه. قالوا مثلا حركة أن العصاية تبقى حية وبعدين يمسك الحية ترجع عصاية، شبهوها، عارفين لما نقول في وقت الفداء صليب بالموت داس الموت، ولما المسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية في البرية. الحية على قد ما هي دايما رمز للموت، هي ذاتها رمز للحياة. ازاي؟ لان احنا حياتنا مرتبطة بموت المسيح. احنا ما كانش لينا حياة ابدية لو ما كانش المسيح مات عننا، فموته هو سر حياتنا. فحية تغلب حية، يعني الحية اللي في أول سفر التكوين اللي دخلت الموت للعالم، رمز الخطية كلها، اتغلبت بموت المسيح على الخشب. فحتى بعد كده ربنا هيقول له اعمل سارية وحط عليها حية نحاس، وكل اللي أرستهم لدغتهم الحياة لما يبصوا بإيمان للحية المعلقة دي يروح منهم السم، يروح الموت منهم. إشارة إلى إيه؟ لما نؤمن بالمسيح وصليبه ونتعلق فيه، السم الخطية يروح والموت اللي دخل فينا يروح مننا. ففكرة يمسك الحية بإيده، كأن موسى شبه المسيح هيمسك الموت، هيمسك الموت ويبطل مفعوله. ما الحية بطل مفعولها أول ما موسى مسك، فهنا إشارة دقيقة إن المسيح بتجسده هيمسك الحية. حركة مسك الحية دي شبهوها بعض الآباء بالتجسد، قالوا موسى كمخلص لشعبه مسك عشان خاطرهم الحية، والمسيح كمخلص لشعبه اتحد بالطبيعة المشوهة بتاعتنا دي اللي كانت فيها حتة حية كده دخلت فيها عشان ينقيها من السم اللي دخل فيها. إذن الحركة مش مجرد إثبات علامة أو معجزة ونوع من الثقة يرجع لموسى النبي: أنت موسى تقدر. لا، هي فيها كمان إشارة بروح النبوة، بالموت داس الموت والحية النحاسية، وفكرة موت المسيح وقيامته اللي تبطل والحية. كون موسى كان هربان في الأول، هرب موسى أول ما شاف الحية، ده يؤكد لنا أنه الخوف غلبه من ساعة ما هربان من فرعون من 40 سنة، وهو الخوف أصبح طبع فيه. ودايما اللي ما عندوش ثقة بنفسه أو عنده ثقة بنفس معاها خوف، دايما دي بتجيب دي، خايف من مواجهة الناس، خايف يقدم على خطوة لحسن يفشل، خايف ياخد قرارات لحسن يطلع غلط، خايف يخدم لحسن يتكسف، خايف، تلاقي كده متردد وخواف لأنه ما عندوش ثقة بنفسه. فبالرغم ان موسى سمع الكلام ومسك الحية ورجعت عصاية، انما لسه مهزوز وربنا باله طويل، لان اللي عنده صغر نفسه عاوز طولة بال. اللي ما عندهش ثقة بنفسه ما يكفيش مرة تشجعه وتقول له انت كويس، هيرجع بعدها بيوم يقول لك انا وحش، انا ما انفعش في حاجة، انا ما اعرفش. لكي يصدقوا انه قد ذكر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ثم قال له الرب ايضا، هو ما طلبش علامات، خلي بالكم ده ربنا اللي بيقول له تعالى اعلمك تعمل ايه عشان تثبت لهم ان انا اللي بعتك. ادخل يدك في عبك، تعرفين بيلبسوا كده يعني زي صدر او جلبيه كده، يدخل ايده في عبه زي الفلاحين الحلوين دول، فايه زي اللي بيحط ايده على قلبه. هو حط ايده على قلبه وبعدين قال له طلعها، طلعها لقى ايده برصاء، فادخل يده في عبه فثم اخرجها واذا يده برصاء مثل التلج. العلامه دي برضو غريبه، يعني ايه يا رب المعنى؟ ايه معنى واحد يدخل ايده تطلع برصاء؟ والبرص ده ملوش علاج ساعتها، والبرص في فكر العهد القديم دايما مرتبط بالخطيه، علامة نجاسة. فاكرين مثلا لما إليشع زعل من تلميذه جحزي، قال له برس نعمان يلتصق بيك وبيتك، لأنه تاني كان بيسرق حتى في وجود البرك. فالبرس كان علامة غضب الله أو علامة لعنة. طبعا في العهد الجديد احنا ما عندناش اللعنة بالمرض، الفكرة دي مش بطلت خلاص، لكن في العهد القديم كانوا دايما يتصوروا انه الابرص معناه ربنا غضبان عليه، ربنا مش راضي عنه، او ان هو نجس امام الله. طب هو يعني يدخل ايده في عبه تطلع برصاء؟ دي هتعجبهم في ايدي؟ فلحقوا بسرعه. ثم قال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. دخل ايده تاني وطلعها، رجعت سليمه. تلاحظوا في العلامتين، المرحلة الأولى من العلامة مفزعة، المرة الأولانية عمل حية، الحية دي تموت، والمرة دي هنا طلع إيده برصاء، وبعدين اتعالجت المشكلة ببساطة شديدة، مسك الحية رجعت عصاية، ندخل إيده تاني صح رجعت صحيح. فهو عاوز ربنا يقول له إيه؟ أي مشكلة يا ابني حلها سهل، بدل أنا اللي بقول أنت شايف المشاكل ضخمة حية يعملوا فيها ايه دي؟ لا دي سهل قوي، امسكها مندلها وانا رجعها لك عصاي. برص ملوش علاج؟ لا يا ابني سهل، علاجه سهل، دخل ايدك جواك. دخول اليد في القلب دي ليها برضو التفسير، كأن الواحد بيدخل جوه نفسه يكتشف البرص اللي في حياته. يعني يا موسى البشرية كلها وعلى رأسها شعبك برصاء، بس هم مش دريانين، مش مصارحين نفسهم، مش كشفين قلبهم، مش عارفين عيبهم. كلنا فينا خطية وخطية وحش، كلنا طبيعتنا ملخبطة بسبب الشر اللي فينا، بس الواحد لازم يدخل ايده جوه قلبه عشان يشوف العيب، يرجع لنفسه فيكتشف يا ده انا وحش قوي، ده انا ملخبط قوي، ده انا افكاري سيئة، ده انا منفعش خالص ابقى بتاع ربنا. وبعدين يقول له بص بقى دخل ايدك تاني هنا. الايد التانية دي مش ايد موسى بقى، دي الايد اللي واخده البركة كأنها ايد المسيح. تدخل ايدك تاني على قلبك تطلع سليم ومعافى وما عادش في برص ولا حاجة. الايد اللي رمت العصاية الاولانية دي ايدك انت اللي حياتك كلها تعبين وحياة وخوف ورعب، الايد التانية اللي بتمسك الحية دي ايد المسيح اللي تصلح كل اللي انت بوظته قبل كده. فالعلامتين فيهم فكرة الخراب والقيامة أو الموت والقيامة، الحاجة الغلط اللي تتصلح، لأن الوضع دلوقتي بالنسبة للشعب اليهودي ملخبط آخر لخبط. هم مذلولين في مصر، مستعبدين لجو كل وثنية، ملهمش حد يعني يشفع فيهم ولا يدافع عنهم، عايشين في رعب وأسى ومآسي، والذكور بتتذبح كل يوم وتموت، حياة مرة. طب ايه الحل؟ لا الحل عند ربنا، ايد ربنا تقدر تحل كل حاجة. كأن العلامتين بيأكدوا مفهوم شرحه القديس بولس باستفاضة، هو مفهوم كلمة النعمة. النعمة يعني ايه؟ يعني قدرة إلهية، عمل إلهي يصلح اللي خربه الإنسان. أنت خربت الدنيا، بس أبوك كبير يقدر يصلح وراك، ويصلح بطريقة معجزية وبطريقة سهلة، ولا يعجز عن إنقاذك حتى لو أنت بوظت الدنيا، هو يلم وراك، مش أبوك يقدر. فربنا عاوز يقول له ما تركزش فيك أنت يا موسى، أنت مركز في نفسك وعشان كده شايف نفسك ما تنفعش. ركز فيا، ركز علي أنا، تعرف أنك تنفع، وأي حد ينفع لو ركز عليه، لأنه ساعتها يثق أن القوة مش فيه هو. إذن الثقة بالنفس اللي راحت من موسى هترجع له، بس هترجع له بطريقة مختلفة. في الأول واثق من نفسه، اكمنه ابن ابنة فرعون، دلوقتي يبقى واثق من نفسه، اكمنه ايه مع ربنا. تفرق كتير قوي، وهو ده اللي يفرق المتواضع عن المتكبر. المتواضع عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة مش ما عندوش، بس مصدرها ربنا معاي، ربنا هيسندني، نعمة ربنا هتشيل، ربنا قادر يحل، ربنا قادر يستخدمني. فلما يقولوا له تعال اخدم، يقول بنعمة ربنا. طب انت عملت حاجة كويسة، يقول نعمة ربنا. طب انت عرفت تتخلص من خطية قديمة، نعمة ربنا. طب انت مسكت الحية بإيدك، نعمة ربنا. طب انت صلحت قلبك، نعمة ربنا. أنا ما أنا، بل نعمة الله لا عاملة فيه. إنما الثقة بالنفس الأولانية دي كبرياء، اللي هو شايف نفسه إن هو حاجة كبيرة، ومش شايف ربنا ساعته. الثقة بتاعته في شبابه دي كانت هتضيعه. دلوقتي ربنا عاوز يعالج صغر النفس ويحوله إلى ثقة بالله. ثقة بالله تجيب ثقة بالنفس، بس معاها تواضع. فيبقى موسى متأكد إنه يعجز تماما عن أي شيء، ومتأكد بنفس الدرجة إن ربنا قادر يعمل به كل حاجة. يرد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه، ثم أخرجها من عبه، وإذا قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى، أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. شوفوا برضو التعبير الإلهي، صوت الآية. صوت الآية هي الآية ليها صوت، يعني لما يحصل حاجة معجزية بتسمع، بيبقى لها حس دوي. يعني احنا مثلا عدينا مرحلة اللي فاتت على آية على مستوى بلدنا، كلنا حسينا بإيد ربنا، وحسينا ان الحياة مسكت ورجعت عصاية، وحسينا ان ربنا بيعمل معجزة، مش أقل من شق البحر، ومش أقل من هزة الجبل المقطم. لها صوت سمعت في العالم كله، العالم كله بيتعجب، الأمور كانت ماشية في اتجاه وراحت في اتجاه تاني، ايه ده بقى؟ هذا شغل ربنا، دي ايد ربنا، ده كلام ربنا مع موسى الغلبان، مع شعبنا الغلبان، احنا علينا نصلي وهو عليه يشتغل. فهنا بيسميها صوت الآية. طيب مش كفاية آية واحدة؟ يقول لا معلش، الشعب كمان عنده صغر نفس يا موسى، انت مهزوز والشعب مهزوز، انت فقدت الإيمان وشعبك فقد الإيمان. طب نرجعه ازاي الإيمان؟ يرجع الإيمان لما الناس تشوف والناس تسمع. فعشان كده ربنا هنا بيعالج موسى أولا، وبيرجع له الثقة في ربنا والثقة في نفسه، وبعدين يقول له يلا عليك دور يا موسى، أنا وإنت نروح نعالج الشعب كله. لأنه هتلاحظوا الصح الجاي أن الشعب مش هيصدق موسى فعلا حتى بعد ما يشوف العالم تاني، لأن من كتر المرار اللي في الشعب فيه، مهما قال ربنا خلاص الخلاص قرب وموسى هيعمل، مش قادرين يصدقوا، مستبعدين الخلاص. ليه؟ لأن ما فيش إيمان، في صغر نفس. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى، أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين، يعني ربنا عامل حساب وعارف أن الشعب مش بيصدق بالسهل، ونفس الشعب ده اللي هيتقال عليه بعد كده لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. يعني الواحد المفروض لو شاف مرة في حياته معجزة ما يتهز في إيمانه بقية العمر، ده يمكن كلكم شفتوا معجزات ومع كده الواحد يدخل على مشكلة ويتهز. طب انت مش عديت على مشكلة وصليت وربنا نجاك، وساعتها كنت بتقول دي زي المعجزة؟ طب ايه اللي حصل؟ انت نفسك اللي قلت كده. لكن ربنا عارف الطبع البشري، ان الواحد يعني ينكر ويضعف ويتسكك، الناس يوم الخمس خبزات أكلوا شبعوا وكانوا مش مصدقين روحهم. تاني يوم على طول تاني يوم يقولوا له أية آية ترينا لنرى ونؤمن. وما المبارح كان إيه؟ أية آية ترينا لنرى ونؤمن. طب ده انتم مبارح كان معنا خمس ترغفة كفت 5000 عيلة وعلى أيديكم وانتم اللي كلتوا. تاني يوم قال لهم أصل انتم ماشيين ورا عشان عاوزين تاكلوا مش عاوزين تؤمنوا. وساعتها قالوا له طب ما تنزل من من السماء وهم عاوزين ياكلوا. موسى ادانا المن قال لهم لا ما انتمش هينفع معاكم الحاجات دي، انا اجيب لكم خبز الحي انا هو الخبز الحي. وابتدى يحكي. لكن الانسان بطبعه في لحظه المعجزه ممكن يصدق جدا واثق جدا ويقول لا يمكن اتشكك ولا يمكن يتهز ايماني، وما يفوتش فتره طويله ويرجع يتهز ايمان. قالوا لو ما صدقوش الايتين دول ولم يسمعوا لقولك انك تاخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. هنا الضربة الثالثة أو الآية الثالثة دي هتبقى ضربة من الضربات هنشوفها قدام. نهر النيل في الوقت ده كان يعتبر إله، وبالمناسبة الحية كمان كانت إله، آلهة الفراعنة لما تدرسهم كتير. وربنا وهو بيخاطب الشعب الفرعوني والشعب العبراني اللي عايش في مصر فمتأثر بالأفكار الفرعونية عاوز يثبت أنه إله الآلهة، لأن لقب من ألقاب الله إله الآلهة. وفي حتة تانية في المزمور يقول كل آلهة الأمم شياطين، يعني هو الإله الوحيد هو الإله الحقيقي، بس ما يقال عنه آلهة. هو طبعا إله الكل، لا النيل إله ولا الحية إله ولا نثر إله، كل دي مخلوقات. إنما ربنا عاوز يثبت للشعب اليهودي على يد موسى إن هو الخالق، هو اللي في إيده رجل الله زي موسى يمسك الحية اللي هي إله من دلها يرجعها عصاي يبطل سمها. ونهر النيل اللي هو مصدر حياة فكانوا يعبدوه في وقت يتحول دم ويبقى مصدر موت بدل ما يبقى مصدر حياة، عشان يقول لهم ده هو ده الإله بتاعكم طب خليه ينفعكم. إذا نفس الآيات اللي كان موسى بيعملها لها مغزى مناسب للشعب المصري في الوقت ده والشعب العبراني اللي عايش في مصر فمتأثر بالأفكار. هنا نقول حاجة مهمة، كل واحد فينا لما ربنا بيخاطبه بيكلمه من واقع حياته، يعني مش لازم أنت لما ربنا يكلمك يطلع لك حية وتمسكها، لا ودي هتفيدك في إيه دلوقتي. لكن أنت ممكن تلاقي بركة في بيتك أو في شغلك أو حاجة تحصل تحسسك أن ربنا بيقول لك أنا معاك ما تخافش أنا مش هسيبك أنت هتقدر أنت هتنجح بدل أنا معاك. يبقى الواحد لازم يبتدي يسمع صوت ربنا من خلال الظروف البسيطة المحيطة به. هذا اللقاء محدش حضره، ده كان لقاء شخصي، يعني ما كانش حد واقف يتفرج إيه اللي بيحصل. موسى يدخل إيده ويطلع إيده، الحاجة ده اختبار شخصي احساس داخلي. صحيح هي برز حقيقي والبرز اتعالج وكل حاجة، لكن المعنى هنا يخص هو، يعني يا موسى تعالج انت وخف انت وحس بالقوة انت عشان تقدر توصل للناس الاحساس ده. النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الشبعانة تشبع غيرها، فلما تبقى انت ايمانك قوي ايمانك يتنقل للناس. انت ايمانك مهزوز هتنقل ليه للناس؟ لو هتقف قدام الشعب تقول لهم انا خايف هيترعبوا. عشان كده تلاحظوا كل ده كان اعداد. بعد كم اصحاح هنشوف بقى موسى اللي ايمانه جبار واقف قدام البحر والفراعنه جايين وراه منه وهو ايمانه مش مهزوز، وكل الشعب متكل على ايمان موسى النبي. اذا هنا دي فتره اعداد موسى كخادم بيحضره بيكبره، واحد نفسيته ضعيفة وعنده صغر نفس ومهزوز في إيمانه ونوع سلبي كده متواكل ويفكر هيموت إمتى وحاجة كده عينة ما تنفعش خالص. إنما ربنا يقول له لا تقدمك شغل كبير قوي. الجزء ده برضه بيفكرنا بالقاعدة اللي حطها القديس بولس لما قال اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء. في الوقت اللي موسى كان فيه حكيم زمان كان حكيم زمانه، ربنا قال له لا ما تنفعش. لما دلوقتي بقى جاهل وحاسس انه ما عرفش حاجه وساب مصر من 40 سنة ما عرفش حتى الظروف اللي فيها، قال له تنفع دلوقتي. اختار الله ضعفاء العالم ليغذي الاقوياء في الوقت اللي كان قوي، قال له ما تنفعش دلوقتي انت ضعيف تنفع. اختار الله المصدرة وغير الموجود، موسى اتنسى، محدش يعرف وجوده فين، محدش بيتكلم عنه، كان بقى معروف ومشهور وله كيانه قبل كده، ربنا سابه لما راحت كل الكرامة وقال له تعالى دلوقتي نشتغل. موسى النبي ده برضو بيفكرني بولس الرسول في العهد الجديد. ليه؟ الاثنين دول بالرغم ان موسى طبعا سنا كان اكبر كتير من بولس، لكن فيهم نقطة مشتركة. الاثنين دول كان عندهم ثقافة الدنيا وعلم الدنيا، والثقافة والعلم كان مديهم كبرياء، فكان الاثنين ماشيين غلط. موسى متصور انه هيخلص الشعب بدون مسيح الرب، بدون النعمة، وبولس الرسول متصور انه المسيحية دي ضد موسى وضد ربنا ولازم يقاوم، والاثنين عميان والاثنين ضد ربنا في الوقت ده. وبعدين ربنا يتعامل مع كل واحد، ظهر لموسى في العليقة وظهر لشاول الطرسوسي في السكة لدمشق وابتدى يفوقهم ويعدل دماغهم ويظبط تركيبتهم ويعلمهم التواضع ويحط في قلبهم الإيمان، والاثنين دول أثروا في العالم تأثير كبير قوي. لما عرفوا ضعفهم ووثقوا في نعمة ربنا، موسى بقى رئيس أنبياء العهد القديم وبولس بقى فيلسوف العهد الجديد ومبشر الأمم، حاجة كبيرة. مفروض واحد شايف 3 معجزات وراء بعض يعني يطير من الفرح، ده في يوم واحد شايف انه رمى العصاية بقت حية ومسكها رجعت عصاية، حط ايده وطلعها تاني رجعت سليمة، شوية مية يسكبها تبقى المية دم، خلاص دي 3 علامات تؤكد انه مش شخص عادي دلوقتي، وفي وعد ان العلامات دي هيقدر يوريها للناس عشان يمشوا وراه. فقال موسى للرب استمع ايها السيد، عاوز يزوغ بعد ذا كله، مش هيقول له كده يلا نشتغل، لا استغل ايه، لا عاوز يستغل. استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك. شوفوا بقى صغر النفس وصل لايه. في الاول كانت الحجة بتاعته ايه؟ مش هيصدقون، حتة راجل عجوز جاي من الصحراء راعي اغنام يقول لهم ربنا بعتني وقابلته، مش هيصدقون. قال له طب استنى هقنعك انك هيصدقوك، 1 2 3. قال له طب ومين قال لك ان انا بعرف اتكلم اساسا؟ انا ما بعرفش اتكلم خالص. وبعدين يا موسى ده انت بتكلم ربنا وبيكلمك ومطول باله عليك، وبدل العلامة 3 علامات. إنما قال له بص استمع أيها السيد، يعني من الآخر كده أنا ما ينفعش، شوف حد تاني. أنا لست صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس، ده يؤكد بقى صغر النفس. ليه؟ لما تسمعوا عظة القديس استفانوس في أعمال 7 وهو بيحكي عن موسى، يقول كان موسى مقتدرا في الأقوال والأفعال. يبقى حسب التقليد اليهودي كان معروف أن موسى متربي على الخطابة ومتربي على الفروسية، فكان جسمه قوي وكان كشخص مرشح يبقى فرعون، يعني أبو الكلام كله. يعني دلوقتي بيقول أنا مش صاحب كلام، يعني ما عرفش أقول 2 كلمة على بعض، فيبقى واضح الانهيار اللي حصل جواه والفشل والإحساس أنه عاجز تماماً، هو مهزوز من جواه، فقال له انا ما بعرفش اتكلم خالص. منذ امس ولا اول من امس، والاول من امس يعني حتى زمان يا موسى ما كنت صاحب كلام، لا ملكش حق، ده انت كنت غاوي كلام، كنت مقتدرا في الاقوال. الشخص اللي تتهز ثقته في نفسه حتى انجازاته القديمه ما حسهاش، يعني لما راجل مثلا يقول انا ما بنفعش في حاجه، فمراته ولا عياله يقولوا له ازاي ده انت كنت وكنت وكنت، يقول لهم ولا عمري كنت ولا بقيت ولا، ويقعد يفرغ نفسه من اي حاجه ليها قيمه. طب ما انت فعلا كنت كويس، فربنا عاوز يحكي معاه ويقنعه، بس هو قافل شويه. ولا من حين كلمت عبدك. يعني حتى وانت بتكلمنا انا مش عارف اكلمك يا رب. كمان من كتر الصحراء تلاقي الظاهر انه بقى ما بيعرفش يتكلم، فهو خايف ربنا زي اللي يزعل منه لانه عمال يتهرب. قال له يعني ما تاخدش على كلامي، ما انا ما بعرفش اتكلم اساس، حتى معاك مش عارف اتكلم. ساعات يجي شخص خجول جدا في الاعتراف كده يقول انا ما بعرفش اتكلم. هو بيقوله ايه في الاعتراف؟ تقول له ولا يهمك، الاعتراف بسيط، اقول لك انا اعترف لك بالنيابه لو عاوز، ما تعولش الهم. لكن هو يكون خجول ومش عارف فعلا يعني يكون اي جمله كده. بل انا ثقيل الفم واللسان، وكانها حجه بقى ايه، تقول لي معجزات وايات، ده موضوع انا ما بعرفش اتكلم فما ينفعش اروح مش عارف اقول لهم حاجه. فقال له الرب، يا طول بالك يا رب، من صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ وبالمرة عشان بعد شوية أقول له ما بشوفش ولا ما بسمعش ولا إيه، من الآخر كده إيه، هو مين اللي بيعمل ده كله؟ ما تتهربش، أنا اللي بعمل اللسان وبعمل الكلام، ولو سمحت الواحد ما يتكلمش برضو أنا، ولو سمحت الواحد ما بيشوفش برضو أنا، أنا في الآخر كل حاجة. فهنا ربنا عمال يشجعه وبيقول له تاني يا موسى انا بقول لك ما تقولش انا، قول انت يا رب. مشكلتنا ان احنا طول الوقت بنتكلم عن انا، فانا ضعيف، انا خاطئ، انا ما انفعش. يا سيدي انسى نفسك شوي. ايوه انت ما تنفعش وضعيف، بس ربنا ينفع وربنا قادر وربنا كبير وربنا بيحبك وربنا عارف بيعمل شغله. فبطل تقول انا وقول ربنا. وهو دي فكرة إنكار النفس أو إنكار الذات. أنا أراد أحد أن يأتي ورائي فيعمل إيه؟ فلينكر نفسه. ينكر نفسه يعني بطل يبص على نفسه، كويس ولا وحش مش مهم دلوقت، بدل ربنا بيقول حاجة خلينا نمشي ورا ربنا. رأي ربنا اللي يمشي، حضور ربنا هو المهم. ربنا اللي قادر مش أنت اللي قادر، ربنا اللي هيعمل مش أنت اللي هتعمل. فكل لما موسى يتكلم عن نفسه ربنا يرجع يتكلم عن نفسه هو، يقول له بطل تبص على نفسك، بص علي. هو عمال يقول أنا، شوفوا أنا جت كم مرة، لست أنا صاحب كلام منذ أمس والأول من أمس، بل أنا ثقيل الفم ولا اللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فمن، جاوب يا موسى أنت يا رب. من يجعل الإنسان أخرس، أنت يا رب، أو أصم أو بصيرا أو أعمى. أما هو أنا الرب، يبقى استبدال أنا بأنا، الأنا البشرية دي تضيع، الأنا الإلهية هي اللي فيها كل حاجة. سر الكتاب المقدس كله في كلمة أنا هو. أنا هو مش أنت، أنا هو الرب، هو ده الأمل، هو ده المخلص، هو ده أول القصة وأخيرة، هو هو أمس واليوم إلى الأبد. أنا هو الراعي الصالح، أنا وأنت خروف تفرقش، أنا هو خبز الحياة، أنا هو القيامة والحياة والطريق. أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يعني روح بس وأنا هكون مع فمك، تعبير جميل. الطبيعي أو المعتاد يتقال أنا هكون معاك، هكون معاك دي ما تكفيش موسى. ليه؟ بيقول لك مشكلتي هنا. قال له طبعا هكون مع لسانك بالذات، مع كل كلمة هتقولها هكون مع كل كلمة، كل جملة طالعة أنا هكون فيها، هديك أنا بركة خاصة لكل جملة عشان تعرف تكمل الجملتين على بعض. وأعلمك ما تتكلم به، هقولك تقول إيه، أنت قلقان ليه، خليك تقول الكلام اللي أنا عاوز أقوله. وعلى فكرة الوعد ده لينا كلنا، يقول لا تخافوا لو قدموكم للمجامع وبماذا تتكلمون وبماذا تحتجون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. يعني لو حد اتزنق في موقف مثلا بيتسأل في إيمانه، يقول ده أنا عمري ما قريت كتابين على بعض ولا أعرفش أتكلم، لا ما تخافش، قول بس هيطلع الكلام صح، لأنه أكون مع فمك يعطيكم ما تتكلمون به. فقال استمع أيها السيد، تاني هنفاصل تاني، استمع أيها السيد، تعرفوا على طول أنها في نوع من التراجع، ما مش عارف يروح من ربنا فين، بدل الآية اداله آيتين والثالثة على الماشي كده بتاعت المية ده. وبعدين قال له أنا بعرفش أتكلم، قال له أنا اللي عملت اللسان وأنا اللي هكون معاك ما تخافش. قال له طب أقول لك حاجة، أرسل بيد من ترسل. هو مش لاقي حجج تاني، خلصت الأعذار والحجج، قال له شوف حد غيري. أرسل بيد من ترسل يعني إيه؟ أنا مش رايح، مش هدخل معك في المشروع لأنا ده. فحمى غضب الرب على موسى. لما يتقال غضب الرب في ناس بتضطرب وتنزعج، تقول يعني ربنا بيغلط. اعرفوا يا احبائي ان في نوعين من الغضب، في غضب ساعات يسموه غضب مقدس من صفات الله. بمعنى ايه؟ ربنا لما يلاقي خطيه لازم يغضب لان الخطيه ضد طبعه، لكن هي الغضب في ذاته مش خطيه، ما ينتج عن الغضب ممكن يبقى خطيه. يعني اقول لكم مثل، لما انت تشوف واحد ماسك طفل في الشارع مثلا بيضربه، انت لانك انسان عندك مبادئ، انت بتنزعج بتضايق بتغضب جواك، ليه الظلم ده؟ لغايه كده انت شبه ربنا وما تبقاش خطيه. الشعور ده مش خطيه طبعا، بالعكس انت لو بصيت مبتسم وسعيد بالمنظر ده تبقى مش بني ادم، تبقى انسان شرير، انك انت فرحان بالاذيه ولا الظلم. انت لازم تتاذى في مشاعرك، هي دي فكره الغضب الداخلي. لكن لو انت بقى ابتديت تشتم ولا تتصرف غلط، دي هنا الخطيه بقى. عشان كده الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، اغضبوا على الشر مسموح لك طبعا لان ربنا بيغضب على الغلط. فهنا موسى بيقلب الموازين، بيزوغ من كلام ربنا. فربنا غضب مش بمعنى انه رافض موسى، هو بيحب موسى بدليل انه هيصر عليه، لكن عاوز يقول له ما مش بلاش لف ودوران يا موسى، مش معايا انا الكلام ده، خلاص انا بقول تقول حاضر في الاخر، انا هفضل احيلك على طول. احنا اذا كان ربنا غضب على موسى لانه من ثالث جوله موسى ما رضاش يقول حاضر بسرعه، هيقول حاضر دلوقتي، امال احنا يغضب علينا قد ايه؟ ده ربنا بقاله جولات والسنين بيقول لنا بلاش كذا، اعملوا كذا، خلي بالكم من كذا. والواحد يعني يطلع بحجج واعذار ويتهرب وينسى. فحمى غضب الرب على موسى وقال، شوفوا بقى هنا ربنا لما يغضب ما يغلطش، مش بقى ايه مثلا خلاه يموت مثلا موسى، لا، قال له طيب هبعت اخوك معك. يبقى هنا حتى مع غضب الله هو ما زال طويل الأناة وبيحل المشكلة بتاعت موسى النفسية. موسى خايف مع كل التأكيدات والإشارات والمعجزات، خايف مستكتر الموضوع على نفسه. طبعا ده لو قال له في اليوم ده، ده انت بكرة هتشق البحر، بحر لا كان يجري، هي كمان فيها بحر. إنما ربنا مرضاش يقول له اللي هيحصل، لأنه لو كان هيحكي له اللي هيحصل كان هيترعب. دخلوا بالراحة يوم ويوم وشهر وشهر لغاية ما إيه إيمانه بقى قوي، بقى قدام فرعون. حتى في الوقت ده ما قالوش حكاية لسه هتدخل قدام فرعون وتتكلم، برضو فرعون يترعب منه، كان يخاف. فربنا واخده بالراحة. فقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أرسل أنا أعلم أنه هو يتكلم. يبدو أن موسى كان يعني عارف أن هارون ده أخوه، وعارف أن أو سامع أن هارون بيعرف يتكلم. ساعات اللي عنده صغر نفس يبص للي حواليه على أنهم حاجة كبيرة قوي، ويكون هو ممكن زيهم أحسن، بس هو بسبب إحساسه بالدونية وعدم الثقة بالنفس يبقى باصص للي حواليه إحنا فين وهم فين. صغر النفس خليه كده. قال لي عند شايف هارون هو اللي يتكلم، طب ماشي اريحك، هجيب هارون يبقى ايه ماشي معاك خطوه بخطوه، وهو اللي يتكلم. لو انت خايف تتكلم خلي هارون يتكلم، بس هتفضل انت الرئيس وهتفضل انت اله اله هارون. يعني انا اقول لك وانت تقول لهارون وهارون يتكلم، يبقى هارون ده الميكروفون بتاعك. لكن اذا كان ده اللي يريحك، أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، أنا عارف أن هارون هيعرف يتكلم. وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، وجعلما أخر ان ربنا في الوقت ده هيظهر لهارون يقول له يا هارون روح لموسى عشان ايه عاوزكم تعملوا الشغله دي مع بعض. فيقول له ده هارون هو اللي هيجي لك لغايه عندك عشان تعرف ان انا مرتب كل حاجه. زي ما ربنا ظهر لشاول الطرسوسي وبعدها ظهر لحنانيا وقال له يا حنانيا روح لشاول وقول له وعمده وهكذا. وانا اكون انا اعلم انه يتكلم وهو خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه. يعني هارون هيبص لك باعجاب وهيبقى فرحان بيك. تاني بقول لكم اللي عنده صغر نفس حاسس انه محدش بيحبه وان الناس كلها ناسياه وانه ما عادش له لازمه فعاوز يقول له خبر حلو. على فكره هارون بيحبك وهارون هيفرح قوي لما يشوفك. ويمكن ده معناه انه بقالهم سنين ما تقابلوش، يجوز كل الاربعين سنه ما تقابلوش. فقال له ايه رايك هارون ده انت شايفه احسن منك طب اخليه يشتغل معاك ويتكلم معاك. بس اللي انا اقوله مش هرجع فيه، هتتكلم انت في الاخر وهتبقى انت الراجل بتاعي وهتعمل المعجزات وهنمشي خطوه بخطوه. وانا اكون مع فمك ومع فمه، تكلمه وتضع الكلمات في فمه. يعني بص يا موسى انت هتاخد مني وتقول لهارون وهارون يبقى هو البوق بتاعك هو يكلم الناس. اذا كانت دي اللي هتريحك نريحك في الحته دي. وانا اكون مع فمك ومع فمه، يعني ايه؟ انا اقول لك وراجع عليك لحسن تقول كلمه زياده، وكمان اخلي لما هارون يتكلم ابقى مع فمه يطلع الكلام صح. واعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وانت تكون له الها. كل ده عمال ينفخ فيه ويكبر فيه ويعمل منه حاجه ويقول له اديتك ايات ومعجزات وقلت لك انا اللي عملت الكلام وعمال حايل فيك وقلت لي اخويا طب جبت لك اهو اخوك كمان يشتغل معك وتاخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الايات. برضو حكايه العصايه دي ليها قيمه تانية. عاوز يقول له هتفضل على قد شكلك كده الراعي الغلبان ابو عصايا، لكن بالمنظر ده هعمل بيك شغل كبير. يعني ربنا ما اداش جاب لك ما ادالوش مثلا قضيب ملك في ايده عشان يبان حاجه كده غاليه تدي له مهابه وتدي له كرامه. قال له هي العصايا، العصايا التعبانه دي هي دي اللي هنشتغل بيها، لان ربنا يحب ياخد الامكانيات البسيطه قوي ويعمل بيها حاجه. ربنا مش دايما غاوي يشتغل بالحاجة الغالية الحاجة الكبيرة، اشتغل بالفلسين والخمس خبزات وعصاية موسى. فمضى موسى ورجع إلى يسرون حميه، هو كان يلف بالأسابيع في الصحراء وبعدين يرجع لحما، وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يسرون لموسى اذهب بسلام. يجوز أن موسى خجلان يحكي الحماء ده انا شفت ربنا ده انا دلوقتي اعرف معجزات طب بص هوريك كده. لا، الكسف يقول كده حتى قدام يسرون، والكسف يقول غرض المهمة. كل ده صغر نفس، لان هو مش مصدق ان هو هيبقى نبي ويبقى قائد لشعبه ويبقى زعيم والناس هتمشي وراه، هو نفسه مش مصدق. فكل اللي قاله ليسرون انا هروح مصر بقى اشوف مين عايش من عيلتي بعد السنين دي كلها، زمان الحكم اللي عليا وقع فايه اروح ادور على اللي فاضلين من العيلة. كأنها حجة يعني مقبولة وعذر مقبول فيمشي وراه. فقال يسرون لموسى اذهب بسلام. ملخص اللي فات، قال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. من ضمن اللي قاله له ربنا في القعدة دي في اللقاء ده، فرعون اللي كان مطلع الحكم بإعدامك هو نفسه مات. ويبدو أن في زمن الفراعنة كان بعض الأحكام مرتبطة بعمر الفرعون، فطالما الفرعون ده مات الحكم اللي صدر منه يسقط. ونفس التعبير ده لو تفتكروا حصل في حياة ربنا يسوع لما الملاك راح ليوسف في مصر قال له مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فخذ الصبي وأمه وارجع تاني. فكثير من الملوك والرؤساء والفراعنة بيبقوا متكبرين فبيصدروا أحكام كده يعني كأنهم أحكامهم دي هتدوم دائما. هم مش دريانين العمر قصير، واول ما العمر الصفحه تتقلب كل اللي قالوها يتقلب وهيتنسي، وده بيحصل في كل جيل. مات الذين كانوا يطلبون نفسك، فاخذ موسى امراته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض موسى، واخذ موسى عصا الله في يده. التعبير ده جميل قوي. احنا عمالين نقول العصايا العصايا، دلوقتي بقى اسمها ايه؟ عصا الله. طب هي فرقت؟ هو المنظر هو هو، العصايا هي هي بالضبط، لكن لان ربنا استخدمها ما بقتش عصاية موسى. فموسى بقى يمسك العصايا باجلال، باحترام، بمهابة. هي العصايا بتاعت زمان اللي بيهش بيها الغنم، دي اللي بتبقى حية، ودي اللي فيها قوة ربنا. فبقى يتعامل مع العصايا كأنها مش بتاعته. خلي بالكم المعنى، هو اللي طلع كلمة عصاية ربنا. في الأول اسمع عصاية موسى، بس دلوقتي اسمع عصاية ربنا. ومرة بعد كده هيتقال عليها عصاية هارون، يعني تتحط من إيد ربنا في إيد أي حد تشتغل، بس اسمع عصا الله. عصا الله ليه؟ لأن ربنا قال لا، دي دلوقتي بتاعتي أنا هشتغل بيه. خلاص بقت إمكانيات العصايا غير زمان. ففكرة عصا الله دي ليها مغزى عميق في كل حاجة. يعني إيه القربانة اللي على المذبح؟ هتقول دي حتة قربان، دي حتة قربانة قبل ما تدخل القداس، إنما جوه القداس بقت خبز الحياة. لكن هي بره دي حتة عصاية أو حتة خبزة، لكن فرق ضخم. لما يجي واحد غير مؤمن كده يقول يعني إيه الفرق بين القربانة اللي على المذبح والقربانة اللي في الشارع؟ ده الفرق ضخم جدا. زي العصاية بتاعت موسى بتاعت الغنم بتاعت زمان، ودلوقتي عصاية الله، حاجة قوية جدا، تطلع قوة جبارة. دي اللي هتشق البحر، دي اللي هتحرر الشعب، دي اللي هتتحط في تابوت العهد، دي اللي هتفرخ، هتطلع فروخ وأخصان، لأن فيها قوة إلهية دلوقتي. ففكرة عصا الله إن لو حطيت القليل اللي عندك في إيد ربنا يطلع منه حاجات لا تتخيل. لما تقول له العيال دول عيالك مش عيالي أنا، خلاص يبقوا عياله، فيعمل بيهم حاجات كبيرة. ما تقول الفلوس دول يا رب مش بتاعتي، دي بتاعتك، تبقى اسمها فلوس ربنا وعيال ربنا وحاجة ربنا. خلاص حاجة ربنا دي تبقى غير حاجة البشر. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. تطور الكلام، بقاش الكلام بس مع الشعب، دلوقتي داخلين على فرعون. ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. طب يا رب يعني أنت موسى ملصم وعلى آخره وخواف، كنت تسهلها من أول قعدة كده وفرعون يكبر دماغه ويفوت وخلص. قال له لا، أنا عاوز أقول لك من الأول أن فرعون هيعند، فتبقى متوقع دي. ربنا بيسبق يقول حاجات أحيانا لأولاده عشان ما يتخضوش، عشان هم إيمانهم مهزوز. زي ما كان يقول للتلاميذ بصوا أنا هتمسك وهيضربوني وهيسلموني للأمم وهيموتوني وفي اليوم الثالث أقوم. قال الكلام ده لتلاميذه مرات ومرات قبل صلاة، قال لهم قد قلت لكم هذا قبل أن يكون، حتى متى كان إيه تؤمنون. أنا بقول له عشان لما يحصل ما تتشككوش، ولما حصل تشككوا. نفس الكلام هيحصل كده مع موسى، هو بيقول له أنا هشدد قلب وموسى وفرعون هيعند. تبقى عارف كده يا موسى أن القصة هتاخد وقت وجولات كتير، إنما بعد شوية موسى هيخاف ويضطرب ويقول له طب أنت بعتني ليه بقى؟ يقول له طب أنا مش قلت لك أن ده اللي هيحصل، أنه هيعند، أنت مستغرب ليه؟ وإحنا متفقين على كده، عارفين زي إيه تحصل معانا. واحد بقى يقرب من ربنا ويكون جديد على الكنيسة شوية، فيقول أنا هقرب من ربنا عشان حياتي تمشي هادية وكويسة وما يبقاش فيه مشاكل، وبعدين يقرب ويلاقي فيه تجارب أو ضيقات أو مشاكل أو أمراض، فيقول إيه ده؟ أنا ماشي أقرب من ربنا عشان الدنيا تمشي سهلة. فربنا يقول له هو أنا ما قلتلكش؟ ما أنا قلتلك في العالم سيكون لكم ضيق، هو أنا قلتلك هتمشي معايا على كفوف الراحة؟ وأنا قلتلك الباب واسع والطريق مريح؟ أنا ما قلتلكش كده، أنا قلتلك ثق فيه، أنا غلبت العالم وثق في آخر السكة، لكن أنا ما وعدتكش إن السكة سهلة، أنا قايل لك من الأول إن السكة مش سهلة، لكن آخرها حلو. فهي نفس القصة، قال له يا موسى من الأول بقول لك هو قبل ما تقف قدام فرعون تبقى عارف رده، أنا بحفظك. وشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. واحد يقول يعني ربنا اللي بيخلي فرعون يعني، لا هو هنا الآية مقصود بيها أتركه لأسود قلبه، يعني أنا مش هغير قلبه بالعافية. هو بطبعه فرعون متكبر وبيحتقر العبرانيين وشايف نفسه ربنا، فرعون نفسه شايف نفسه ربنا، فأنا هسيبه القلب ده. أنا مش عاوز الشعب يطلع بصراحة، أنا عاوز يشوفوا عجائب قبل ما يطلع عشان إيمانهم يزيد، وعاوز المصريين كمان يعرفوا مين الإله الحقيقي، فرعون بتاعهم ولا إله العبرانيين. فقال له أنا هشدد قلبه، فسروها الأباء يعني سأتركه لقسوة قلبه، لأن هو قلبه جديد يعني بطبعه كده باختيار. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. ده دي هتحصل لسه آخر ضربة في العشرة، إنما بيقولها له من أول الكلام، يعني هترسل حكاية في الآخر، أنت زليت ابني، طيب شوف بقى خد عندك، أنا إسرائيل ده ابن البكر، عشان تعرف إن أنا إله حقيقي الأبكار هيموتوا. هنا كلمة إسرائيل ابن البكر تعبر عن معنى عميق قوي، أن ربنا متبني شعب إسرائيل كأنهم أولاده البكر، لأن أبونا إبراهيم كان غالي عند ربنا قوي. وكلمة الابن البكر تعني أنه محتمل يجي أولاد تاني، فاليهود كانوا فاكرين أنه هيفضل ربنا بتاعهم ومحدش له نصيب في ربنا غيرهم، إنما بالعكس اليهود اترفضوا بسبب العند، وكل العالم اللي آمن بالمسيح بقى أولاد ربنا، لكن هم نفسهم فقدوا البكورية. بس كلمة ابن البكر هنا معناها الشعب الأول اللي عرف ربنا، أول شعب على الأرض عرف ربنا الحقيقي. ما ننكرش إنه شعب إسرائيل بسبب جدهم أبونا إبراهيم اللي بيحب ربنا فعلا، وإسحاق ويعقوب دول الأباء البطاركة الأوائل. فهنا بيقول له ابن البكر عشان كأنه بيقول دول غالين علي قوي. طب يعني ابنك البكر تسيبه يتذل كل ده في مصر 400 سنة من الغلب والذل، وماله إذا كان ده اللي هيخليهم يؤمنوا ويصلوا ويمسكوا في ربنا في الآخر في حياة أبدية لكل اللي بيتعبوا. لكن مع كل ده للأسف هم لم يتمسكوا بالبكورية. ومرة قلت لكم أنه البكورية في العهد القديم عمالة تقع، يعني مثلا قايين البكر وقع، إسماعيل البكر وقع، عيسو البكر وقع، رأوبين البكر. دي كانت إشارة واضحة أن فكرة الشعب البكر في معرفة الله مش هيبقى هو شعب الله. كمان البكورية هتقع منه، ويتقال في العهد الجديد أن احنا كلنا اسمنا كنيسة أبكار، يعني كلنا خدنا البكورية بالإيمان وبقينا أولاد الله وأبكار الله بالإيمان في العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد. ناخد آية واحدة. أخذ موسى عصا الله في يده، قولوا معايا أخذ موسى عصا الله في يده، كمان مرة أخذ موسى عصا الله. تفضلوا صلوا.